بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، تقريبا يعني أنهينا في الحلقة السابقة الحديث عن موضوع علماء السوء، ووصلنا إلى النفثة التي نفث فيها علي عليه السلام ما في صدره من هذه الطبقات التي تجرأت على الدين من حيث اعتقد بعضها أنه يؤدي رسالته في الدين، إلى أن قال علي في ختام الخطبة التي أشرتم فيها إلى حديثه عن علماء السوء أنه يتعوذ بالله من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. فهل عندكم شيء تضيفونه على موضوع علماء السوء قبل أن ندخل في إطار آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة ما أريد أن أجعله خاتمة الحديث حول هذا الموضوع هو الكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي قوله: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فهذه الكلمة تعبر عن خطورة هذه الفئة، ما اسميناه أو ما سمي في على الألسن بعلماء السوء، وعطف الإمام عليها في الخطورة صنفا آخر أو طائفة أخرى، وهي ما أسماه بالجاهل المتنسك. فربما يعني تكون هذه الخطورة التي عكسها الإمام بقوله قسم ظهري اثنان، ربما تكون الخطورة في الصنف الأول وهو العالم المتهتك، هو أن هو خطورة دوره على الأمة، لأن الأمة عندما ترى العالم الذي هو القدوة لها، الذي يمثل في نظر الناس نموذجا ومثلا أعلى، حتى أنهم يقلدونه حتى في أحيانا في حركاته، فإذا رأت الأمة، إذا أصبح هذا العالم متهتكا منتهكا لحرمات الله سبحانه وتعالى، فمن الطبيعي أن تفسد الأمة، لأنه إذا فسد العالم فسد العالم كما جاء في مضمون بعض الأحاديث، ولأنه كما ربما يقال إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل الدار هي الرقص.
ولأن علي يعني عليه السلام هو يقول يعني في حديث قد يكون قريبا جدا من هذا الحديث سماحة الشيخ، عندما يقول أن أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأمة.
نعم، فخطورة هذا الصنف وهو العالم المتهتك الذي لا يبالي بحرمات الله ولا يقف عند حدوده تعالى، خطورته أنه يمثل رمز في نظر الناس، ولهذا سوف تتجرأ الناس على انتهاك الحرمات.
من حيث تجرأه؟
من حيث تجرأه، لأنه النموذج، لأنه القدوة،
لأنه أفسح المجال لهم.
نعم، بالجهة الأخرى الصنف الآخر الذي يشكي منه الإمام سلام الله عليه ويعتبر أنه قد قسم ظهره هو الجاهل المتنسك. لماذا؟ لأن تنسكه وزهده جعل له موقعا في القلوب، والحال أنه فارغ من العلم ولا يملك شيئا. فهذا الزهد الذي أضفى عليه هالة من التقديس جعله محلا للإطاعة، وأصبحت الناس تستمع لقوله وتعتبره أنه صواب، مع أنه كما قلت فارغ، وهذا ما فيه خطر على الدين وعلى الأمة جميعا، وعلى الصورة السلبية التي سوف يعكسها هذا الشخص عن الدين. وربما يكون النموذج الأعلى أو البارز لهؤلاء هم الخوارج الذين ابتلى بهم الإمام سلام الله عليه، فإنهم كانوا متنسكون عابدون زاهدون أصحاب الجباه السود كما يوصفون بالكتب التاريخ، لكنهم في الوقت ذاته جهلة. فهذا الصنف على مر التاريخ هو فعلا يعني مشكلة الأديان تأتي من أحد هذين الصنفين. يعني أهم المشاكل التي من الداخل تكون هي إما من العالم المتهتك وإما من الجاهل المتنسي.
يعني سمعت شيخ أطلنا في الحديث قليلا عن هذه المسألة. ما هي يعني الرسالة التي يحاول الإمام إيصالها للأجيال من خلال هذه الصرخة؟ يعني هل يريد الإمام أن يقول للناس ولكل من يسمعه تنبهوا إلى هذين الصنفين؟ يعني تنبهوا إلى العالم المتهتك. قد يكون التهتك سمحت شيخ يمكن كما أفهمه قد يكون من حيث بعض الأحيان من حيث اللامبالات، قد يأتي من حيث اللامبالات وعدم الشعور بالمسؤولية، ويعني تحذير من هذه القداسة العمياء التي تعطى لهذه الرموز. يعني هل يريد أن يقول ذلك؟ ثم في المقابل يريد أن ينبه الناس إلى أن مظاهر يعني مظاهر الدين ليست كافية في الحكم على الناس. يعني هل هذه هي الرسالة؟
يعني أولا تعبير الإمام قسم ظهري، لابد أن نعرف أن ظهر علي هنا
ليس ظهره الشخصي،
ظهره الشخصي إطلاقا، إنما هذا تعبير كنائي
مجازي
عن ومجازي عن الإسلام، لأن ما يقسم ظهر علي ليس إلا ما يقسم ظهر الإسلام،
لأن هذا الظهر حمل
الإسلام وحمل الإسلام. فما يقسم ظهر علي هو بالذات ما يقسم ظهر الإسلام. فما هي خطورة هذين الصنفين على الإسلام؟ قلت خطورتهما تكمن في سر واحد، أنهما العالم لعلمه والجاهل المتنسك لنسكه. العلم والنسك بنظر الناس وقيمة، وهما كذلك قيمة حقيقية. إذا اجتمع العلم مع النسك كان النجاح والفلاح وكان الصلاح للأمة. إذا اجتمع النسك يعني الزهد الحقيقي، الإيمان، الورع مع العلم. وأما إذا افترق الزهد عن العلم، افترق الورع عن العلم، فهناك الكارثة. يعني إذا صار عندنا ورع بدون علم، أو صار عندنا علم بدون ورع، أو لا سمح الله صار لا عندنا لا علم ولا ورع، فهناك المصيبة الطامة الكبرى.
هذا مصداق يعني قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أما أنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. يعني نستطيع أن نقول أن الإمام علي عليه السلام يقول الناس تنبهوا من هذا الصنف ولا تعطوه قداسة مطلقة، وليكن يعني على طريقة حديث الإمام في أكثر من موقع، في الصداقة، في العلاقة مع الناس: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أنه هذه التعليمات الاجتماعية يعني الهائلة التأثير والتي لابد أن نعمل بها هي يعني في روح خطاب علي في هذه المسألة. لكن دعنا سمحت شيخ يعني ننتقل إلى موضوع آخر وليس بعيدا يعني عن هذه النقطة بالذات، يعني لنتحدث عن شيء يمكن أن نطلق عليه غربة العالم أو محنة العالم، وهو علي عندما يتحدث عن عما يقسم ظهره وعندما يرفع الشكاية إلى الله في هؤلاء الذين يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، فكأنه يتحدث بطريقة أخرى عن غربته الشخصية وعن هذه الغربة لمن يحمل الإسلام فيجد أن الأمة تتنكر له. إن هل هناك غربة؟
نعم، يعني هذه نقطة ربما كان الإمام سلام الله عليه في الكثير من كلماته يتأوه منها. الغربة هنا، غربة العالم، ليست هي غربته الشخصية. غربة العالم هي غربة الرسالة، غربة العلم. فيشعر العالم عندها بألم لأن الناس قد تركت الرسالة وتركت العلم واندفعت نحو حطام الدنيا. لعل على رأس المحن أو يعني التي يعاني منها العالم أن لا يجد من يفهمه، أن لا يجد من يستطيع أن يفكر معه. العالم مثلا يملك الفكر النير الساطع، ولكن الناس من حوله تعيش في عالم آخر. لا، وقد كان الإمام سلام الله عليه أول من ابتلى بهذه الغربة، وهذه المحنة، عندما قال وهو يشير ويضع يده ويشير إلى صدره: إنها هنا علما جما لو أصبت له حملة. عندي علم جم غفير كثير
غزير،
لكن غزير، لكن لو أصبت له حملة، لو أصب، لو أجد من يحمل هذا العلم، ولكنني لا أجد. وكم كان يؤلم عليا، يؤلم عليا عليه السلام عندما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء أكثر مني بطرق الأرض. ويقوم إليه أحد الأشخاص ليسأله عن عدد الشعرات الموجودة في لحيته
أو
في رأسه. كان علي يتألم ويعيش الغربة أقصى ما يكون، لأنه يعيش في آفاق كبرى، لديه مفاتيح العلوم، وقد مر معنا لمحة عن العلوم التي تحدث بها الإمام سلام الله عليه في الإنسانيات، في اللسانيات، في العلوم الاجتماعية، حتى في بعض العلوم الطبيعية، فضلا عن علوم الدين والشريعة. وإذا به يسأل عن أمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع.
يعني وما أشبه، يعني سمح الشيخ لو قطعتك هنا، وما أشبه واقعنا في كثير من الأماكن، يعني بواقع علي عندما نجد أن هناك من العلماء ما يستطيع استيعاب العصر وما يستطيع استيعاب رسالة الإسلام في هذا العصر، ولا نجد إلا من يسأل عن مياه هنا أو عن طهارة في موقع آخر أو عن طريقة التعاطي مع قضية تاريخية بطريق غير يعني مسؤولة، بطريقة غير مسؤولة. يعني كأن هذا الواقع يعني هو واقع الإسلام، واقع المسلمين، وليس الإسلام كرسالة في كل عصر ومصر للأسف.
نعم، وهذا ما يعني أريد أن أصل إليه حقيقة، لكني أريد أن أقول أن الغربة في هذا المجال هي في الحقيقة مزدوجة. غربة العالم، غربة علي عليه، مزدوجة. من جهة هو لا يجد من يقدر علمه، من يفهم عليه، إما استخفافا بعلمه كما يحصل أحيانا، طبعا ولا يستخف بالعلم إلا الجاهل، وإما أن الناس قد نتيجة انشغالها بمتاع الدنيا فإنها تركت العلم والعلماء ولم تعطهم حقهم ووزنهم. هاي من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الغربة تعكس من جانب آخر عدم فهم الأمة للعالم ولدور العالم ولرسالة العالم. يوجد يعني أشخاص ربما يفهمون ولكنهم لا يبالون، ولذا قال الإمام نفسه سلام الله عليه: بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه. يعني يفهم ما يقول العالم لكنه لا يؤتمن، إما لأنه يحرف الكلم عن مواضعه، يتلاعب بالكلام، أو لغير ذلك، أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة، إلى أن يقول: لا ذا ولا ذاك. يعني ليس هذا، ليس هؤلاء، ليسوا من رعاة الدين في شيء، أشبه شيئا أشبه أقرب شيء شبها بهما العام السائمة كما وصفهم الإمام. فمن هنا تكون غربة العالم، إذن أنه أحيانا الأمة كلها جهلة من حوله لا تفهم عليه، أو أن من يفهم عليه لا يقدر العالم وإنما يحاول أن يطعن فيه ويحرف كلامه ويتلاعب بكلامه. هذه غربة تكون في الحقيقة مزدوجة. ولهذا ورد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث آخر يقول: العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم، نتيجة أن الجهل من حولهم، فإذا ما أراد أن يتكلم في مسألة ربما لا يستطيع خوفا من الجهال. لماذا؟ حتى أن لا تفهم ما يقول ولا تقدر قوله، وتفهم الكلام بغير، على غير صورته وعلى غير وجهه الحقيقي. فهذا العالم هو الذي يعني يشكو إلى الله يوم القيامة، كما جاء في بعض روايات الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، حيث يقول، يعدد الثلاثة بقوله: مسجد خراب، يعني مسجد لا يصلي فيه أحد، مسجد خراب لا يصلى فيه، وعالم بين جهال. هذا يشكو إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. لأنه عالم والناس جهلة، كالنبع الموجود والأرض عطشة، لماذا لا نستفيد؟ فعالم بين جهال، هذا يضج إلى الله ويشكو إلى الله يوم القيامة. وأيضا ومصحف معلق وقد وقع عليه غبار لا يقرأ، يعني هذه الثلاثة كلها يجمعها شيء، أن هناك طاقة ولا أحد يستفيد منها. القرآن الكريم، المسجد، بيت الله، العالم، طاقة لا تستثمر، فهذه تشكو إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهنا أريد أن يعني أعرج على واقعنا لأقول أنه من المؤسف جدا أننا في بلداننا، ربما في يعني في بلدان الشرق عامة، لا نعرف قيمة العالم، ربما إلا بعد موته. إذا مات العالم نحتفي به ونقيم له الاحتفالات التأبينية والمهرجانات ونطريه بكلمات الشعر والأدب وغير ذلك، لكن في حياته يحارب، يشتم، لا يلتفت أحد إليه، لماذا؟ هذه يعني هذه مشكلة في في فينا، أن طاقة كما قلت العالم كالنبع على فكما النبع يروي الأرض العطشة على الأمة أن تستفيد من العالم وأن تبجله وأن تحترمه وتقدره في حال حياته، لا أننا في حال حياته لا نقدره بل ربما نشتمه ونتهمه ونرميه بكل كلمات السباب والتضليل وما إلى ذلك، وإذا ما مات أخذنا نكيل له كل كلمات المدح والتبجيل.
يعني ربما البعض سمح الشيخ يعيد يعني المشكلة في هذه المسألة إلى العالم نفسه، البعض يقول أن العالم يعني عندما يخاطب الناس لأجيال قادمة أو لمستقبلهم القادم أو عندما يتحدث معهم بلغة استراتيجية بشكل عام يصنع لهم المشكلة، والمطلوب أن يخاطبهم بخطاب اللحظة حتى يتفاعلوا معه، البعض يقول هذا.
العالم ليس ولا يجوز له أن يتلاعب بغرائز الناس وعواطفهم، العالم يجب أن يكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستغل العواطف والمشاعر، أن يقول الحق ولو كان أكثر الناس للحق كارهون، لا يأخذهم في الله لومة لائم. رسول الله كان بإمكانه وقت اللي الأم وقت اللي كسفت الشمس يوم وفاة ولده إبراهيم كان يستغل عواطف الناس عندما قالوا أن الشمس كسفت حزنا على إبراهيم، لكن وجد أنها خيانة، أراد أن يعطي القاعدة مع أنها قد استطاع أن يستثمرها في ذلك المجتمع الجاهل الذي تسود فيه الخرافة، لكنه كان مبدئيا كان لا يبالي فيه وكان لا يساوم ولا يداهن. فالوظيفة العالم أن لا يداهن وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو علي عليه السلام الذي نتحدث من وحي كلامه. ما هي مشكلة علي مع 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 الآخرين، مع كل الآخرين؟ أنه كان لا يساوم وكان يقول كلمة الحق حتى ولو أدت إلى ماذا؟ إلى بعده عن حقه الطبيعي في الخلافة لسنوات. كان بإمكانه أن يقول عندما عرض عليه أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين، كان يمكن أن يقبل بهذه الكلمة ويتولى الحكم، لكنه كان يعني يريد أن يكون منسجما مع نفسه ومع ما يراه حقا وصوابا.
ولكنه يعني طبعا قال لهم أني أعلم ما يصلحكم ولكن لا أرى إصلاحكم بفساد نفسي. ربما سمعت شيخ يعني يتحدث البعض عن مسألة أخرى، يمكن ولو تحدثنا عن تجربة علي، أنتم أشرتم إلى تجربة الإمام علي عليه السلام في حياته، ربما يقول البعض أن السبب في يعني أن العالم قد لا يجد في بعض الأحيان من يفهمه أو من يفكر معه، قد تكون المشكلة في فريق العمل الذي يحيط بالعالم. بالنهاية العالم لابد له من وسائط إلى الناس، يمكن هو يستطيع أن يكون واسطة، يستطيع أن يوصل رسالة بحجم معين، ولكن لابد له من تلامذة، من أتباع، من ناس يفهمون فكره ويحاولون يعني إيضاح ما يطرحه إلى الناس. قد يقول البعض أن المشكلة في عدم اعتماد فريق عمل من قبل بعض العلماء، وإذا كان الحديث عن تجربة علي عليه السلام فيمكن أن يكون تكون الإجابة بأن عليا كان يفتش عن هؤلاء، يعني بتقولوا بالسراج وفتيليا. ولكن في عصرنا أو في واقعنا أو في أي واقع إسلامي آخر، خاصة في هذه الأزمنة، يمكن الوسائل قد تكون أسهل من الوسائل فيما سبق.
الفكرة صحيحة، العالم يحتاج إلى مستشارين، يحتاج إلى من يساعده في تقييم الأمور، من يشير عليه، من ينصحه. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين كما ذكرتم كان يعمل على تربية الإمام علي عليه السلام، رب جيلا إسلاميا في غاية الأهمية. يعني عندما نجد أمثال مالك الأشتر، وعندما نجد حجر بن عدي، وعندما نجد هؤلاء كانوا تلاميذ الإمام سلام الله عليه، محمد بن أبي بكر وغيرهم، حتى عبد الله بن عباس الذين تلمذوا على يدي أمير المؤمنين عليه السلام. فالعالم بحاجة إلى من يعني إلى من يفهم مشروعه، ومن يساهم في تجذير هذا المشروع في الأمة، لأن مهما كان حتى الآن، خذ تجربة أي عالم من العلماء، عندما ندرس تجربة الإمام الخميني رحمة الله عليه في إيران، فإنك تجد أن الإمام الخميني لم يكن شخص، كان مشروع، كان عشرات من العلماء الذي من تلامذته أو من الذين اقتنعوا بفكره ومشروعه، الذين جذروا فكرة الثورة وفكرة ولاية الفقيه في نفوس الإيرانيين حتى أثمرت، وكثير منهم قد أصبحوا من الشهداء، من مطهر إلى مفتح، وإلى غيرهم من إلى الطالقاني وغيرهم من العلماء الذين آمنوا بفكر الإمام ونشروا فكره في وسط الأمة.
سمعت شيخ، يعني طالما أن حديثنا عن موضوع الغربة، يعني ألا تجد أو ليست المسألة يعني في أن الغربة قد تكون هي غربة يعني من خلال نظرة إلى الواقع، من خلال يعني عدم تفاعل مجتمعه يعني معه، عدم تفاعل المجتمع مع العالم، ولكن هذه الغربة أليست في حد ذاتها أو في إذا أردنا أن نتكلم عن انعكاس الصورة، يعني في عمل العالم وفي تطلعه إلى الله وفي إلى رضوان الله، قد تتحول إلى فرحة يعني في موضوع الذات، يعني فرحة ذاتية. يعني أنا يمكن في أحد أبيات الشعر لسماحة مرجعنا سماحة السيد محمد حسين فضل الله يقول: فأنا وحدي أخلق جنتي فأرى اللذة في أعماق حزني. يعني هذه الغربة في التعاطي مع الناس أوليست يعني فرحة في التعاطي، لأنه يعرف
يعني النتائج. لكن صحيح، يعني هو على المستوى الشخصي ربما لا يفرق الحال سواء صفقت الناس معه أو ابتعدت الناس عنه، لكن أحيانا ما يثير حرقته أن يجد أنه يملك طاقة يفيد بها الأمة، والأمة لا تقدر هذه الطاقة. هذه أيضا حرقة رسالية، فيعني وتؤثر على الذات أيضا، لأن العالم الرسالي يرى نفسه بمثابة الشمعة التي تذيب نفسها لأجل أن تضيء الفكر وتنير عقول الآخرين. فصحيح على المستوى الشخصي والذاتي قد نتيجة علاقته بالله سبحانه وتعالى قد لا يهمه سواد الناس من حوله سواء اقتربوا أم ابتعدوا عنه، على قاعدة ذاك الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. هذا صحيح على المستوى الشخصي، لكن من يرى أنه يملك طاقة ورسالة أيضا يحرقه أن لا يجد من لا يستفيد من هذه الطاقة ومن هذه الرسالة.
نعم، يعني وهو يعني ليس بعيدا عن هذا سمعت الشيخ، لكن حتى علي عليه السلام يقول يعني في أحد يعني في أحد إحدى الأقوال له يقول: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، يعني فقد يشكره لك من لا يستمتع بشيء منه، وقد ترى من شكر الشاكر أعظم مما أضاع الكافر. يعني هنا دعني سمعت شيخ أني نطل على مسألة أخرى هي في علاقة العلاقة بين العالم والمتعلم. طالما نرى أن يعني بعض الناس يتنكرون للعلم، فما هو المطلوب يعني من العالم أن يبادر إليه في الأسلوب أو في غيره حتى يكون الوسيلة إلى المتعلم أو إلى الذين يتنكرون لمعرفته أو لعلمه أقرب؟ يعني هل هناك مشكلة؟ يعني هل نعيد نعز السبب في ذلك في بعض الأحيان إلى عدم وجود أسلوب ما في التعاطي مع الآخرين؟
يعني هو في الحديث عن علاقة العالم بالمتعلم، هو في الحقيقة أن الحديث عن محنة العالم وغربة العالم يجرنا إلى الحديث عن علاقة العالم بالمتعلم، فحيث أنه يقع يعني السؤال أنه كيف نتعاطى الأمة التي تتعلم التي تبغى العلم، كيف تتعاطى،
ما هي السبل التي لابد أن تسلكها في الطريق إلى العالم؟
يعني في الطريق إلى العالم في الحقيقة هذا بحث مطول، لكن نحن من وحي كلمات الإمام سلام الله عليه نقتصر على هذا الموضوع لنشير إلى بعض النقاط الأساسية في هذا المجال. أول ما يمكن أن نثيره في هذا المجال هو ضرورة سعي طالب العلم، طالب المعرفة نحو العالم. صحيح أن العالم لا يجوز أن يبخل بعلمه، وأنه عليه أن بمقتضى رساليته أن لا ينتظر الناس لتأتي إليه، بل أن يبادر، طبيب دوار بطبه كما تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة أخرى فإن من مسؤولية الجاهل أيضا أن يسعى لرفع علمه، لرفع جهله، أن يسعى نحو العالم، يفتش عن العالم ليرفع مرضه وداءه. وفي الحقيقة أن النبي الله موسى أعطانا أعظم درس في هذا المجال. هذا النبي الرسول صاحب رسالة يوحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى، لكنه عندما سمع أنه يوجد شخص، أنه يوجد شخص يعلم يملك علما أكثر منه، بكل تواضع العالم وتواضع طالب العلم، أخذ يفتش ويسعى ليجد هذا الشخص العبد الصالح كما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن موسى وعن فتاه عندما نسيا الحوت، فيقول: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذا لاحظ موسى بكل تواضع: هل أتبعك وما بدك، أنا معك.
بكل شغف التطلع موسى عليه السلام إلى أن يستزيد علما،
عرض عليه على العبد الصالح أن يرافقه في رحلة العلم. وهذا يعني هذا التواضع، تواضع طالب العلم، هذا شرط أساسي أن لا يشعر بنوع من التكبر في طالب العلم، وأيضا أن لا يشعر بشيء من الحياء. يعني في رحلة العلم طالب العلم لا يستحي
أن يسأل،
لا يستحي في أن إذا كان جاهل أن يقول: أنا جاهل وأريد أن أرفع جهلي. وفي يعني حديث عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالصياط حتى يتفقهوا. وفي حديث آخر ربما مر معنا في بعض المناسبات عن الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آضات الإبل لكانت لذلك أهلا، لا يرجون أحد منكم إلا ربه، هذا أولا، ولا يخافن إلا ذنبه، هذا ثانيا، ولا يستحين أحد إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، ما يستحي، هذا ثالثا. ورابعا: ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. ثم يقول أخيرا: وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه. إذن لا يخجل الإنسان في رحلة العلم. موسى نبي كما قلنا لم يخجل ولم يقل أبدا لنفسه أنه أنا نبي كيف أتبع غير شخص عادي وليس بنبي. في كلمة أخرى في هذا الموضوع لأمير المؤمنين عليه السلام يخاطب بها جابر بن عبد الله الأنصاري في النهج، نهج البلاغة موجودة، يقول له يا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. هذا جاهل لا يستنكف، لا يستكبر، لا يستحي، لا يستنكف أن يتعلم، لا يأبى لنفسه أن يتعلم حتى لو كان قد بلغ من العمر ما بلغ.
يعني هو هي هذا حال الأمة التي تشعر بالحاجة بالتعطش إلى العلم. والأمة كيف يمكن أن تصل يعني إلى مستويات راقية وإلى ازدهار من دون أن تكون تحث نفسها على العلم وعلى طلب العلم؟
فنعم، فهذا ثم يذكر يعني أمرين آخرين: وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. وهنا يوجد أمر آخر يعني في رحلة العلم وفي العلاقة بين العالم والمتعلم، ليس فقط أن يتبع، أن يسعى لرفع جهله، وأن يصبر وأن لا يستحي. أن يصبر، هاي أن يصبر مهمة، أن يصبر على رحلة العلم. لماذا؟ لأن العلم يحتاج إلى سهر، إلى تعب. يعني من طلب العلا سهر الليالي، لا يمكن أن،
أو كما يقول أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلاب.
فيحتاج إلى تعب، إلى قراءة، إلى تأمل. الأمة التي لا تتعب في رحلة العلم لن يكون لها وجود في بين الأمم. ولذلك وهذا لا يوفق له إلا من إلا ذو حظ عظيم. فالعلم أحيانا قد يؤدي إلى بعض النتائج التي على خلاف المألوف، لم يكن يتوقعها الإنسان، لا تألفها الأمة، فيحتاج للصبر على ذلك. ولهذا نجد أن موسى عليه السلام وقت اللي راح مع الخضر، مع العبد الصالح في رحلة العلم، فعل العبد الصالح بعض الأعمال لم يتقبلها عقل موسى، ولهذا استنكر، قال: فعلت كذا، خرقت السفينة، قتلت الغلام. من هنا كان أول شرط شرطه العبد الصالح على موسى أن قال له: إنك لن تستطيع معي صبر، يعني إذا بدك تمشي معي ما بدك تسألني عن شيء حتى أنا بعدين بشرح لك الأمور وأبين لك. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعني يحكي لنا هذا الموضوع، أنه عندما طلب موسى من الخضر أن يصحبه في رحلة العلم، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. طبعا هنا دقة موسى أنه علق الأمر على المشيئة، ما قال ستجدني صابرا، قال: إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. فإذا في رحلة العلم بحاجة إلى الصبر. ليش؟ لأنه كما قلت قد يصل إلى نتيجة خلاف المألوف، طبعه لا يألفها، يعني ما تعلمه لا يألف من خلال عادات أو الأمة لا تألفها، فبحاجة إلى صبر. يعني ولهذا في الحديث اللي قرأته قبل قليل، بعد ما ذكر الإمام علي سلام الله عليه قوله: ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه، عطف عليه مباشرة: وعليكم بالصبر.
يعني سمحت الشيخ، يعني أريد أن أسأل، يعني هل تتحدثون عن أدنى ما يسمى، إذا صح التعبير، مثلا صدمة العلم؟
نعم.
هل هذا يستدعي من الباحث أو من المتطلع إلى هذه القمة العلمية مثلا، أو هذا العالم أو كذا، هل تستدعي منه أن يستكمل البحث قبل أن يحكم؟
تماما. يعني هناك عادات، هناك تقاليد، هناك أمور يألفها الإنسان، هذه لا يجوز أن يجعلها حاجب عن التطلع إلى الأمام. لأنه كم من نظرية قديمة باد عليها الزمن وجاء العلم بنظرية جديدة، وعندما يصل إلى هذه النظرية الجديدة يجب أن يصبر، لا يجعل النظريات السابقة أو المألوف يزلزل ما توصل إليه. فرحلة العلم تحتاج إلى صبر وسهر، لأنه هناك المجهولات كثيرة جدا. فكم من أمر كانت البشرية تعتقده وتجزم به، لكن رحلة العلم والصبر في مواصلة البحث والاختبار أوصل إلى نتائج جديدة.
والمجهولات سمعت شيخ يعني قد لا تكون فقط في المنهج، قد تكون حتى في الأسلوب. يعني معنى يعني البعض قد يفسر مثلا حديث الرسول ولد الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أن الإسلام يعني في قاعدته وفي مناهجه قد يكون واحدا، يعني قد يهتدي البعض على هذا المنهج وقد يتأخر البعض الآخر في وصول إلى هذا المنهج، ولكن يعني قد تكون الصدمة هي في الأسلوب. يعني قد يستخدم أساليب مثلا عصرية جديدة أو مما يوحي للآخرين بأن هذا دين جديد، أو يعني ليست المسألة قد تكون حتى في الأسلوب، يعني في نظر الآخرين إلى الأسلوب الذي تقدم به هذه المادة العلمية.
يعني هنا حكمة العالم تستطيع التغلب على هذه الإشكالية، حكمة العالم. أريد أن أضيف شيء هنا، يعني في نقطة أخرى، أنه مضافا إلى الصبر لابد أيضا من الاستزادة، أن لا يصل العلم إلى حد ما يقول أنا أقفلت انتهى، أنه هذا قمة العلم. لابد من أن نسعى دائما إلى, 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 إلى اكتشاف المجاهيل، وأن يكون فكرنا جوال، يعني لا يركن إلى شيء إلا بتمحيصه وتدقيقه من كل الجهات، ولا يعني يزهدن الإنسان في البحث أن هذه المسألة بحثها غيره، عليه أن يعيد النظر فيها، سواء في قضايا الدين هنا أقول والفكر، أو في قضايا العلم والقضايا التجريبية، عليه أن يبقى صاحب فكر جوال ومتحرك. وهذا معنى ربما ما توحي يعني أحد إيحاءات كلمة الإمام سلام الله عليه: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم لا يشبع، منهوم دائما. وربما في هذا السياق يأتي الحديث عن أن الجاهل عليه أن يبقى دائما باستمرار يتابع العالم، وأنه يزاحم العالم. وفي حديث عن الإمام السجاد عليه السلام يقول: أوحى الله إلى دانيال إن أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب اللازم للعلماء والقابل عن الحكماء. إذن ملازمة العالم والسعي نحو الاستزادة من العلم، وأن لا نصل إلى حد ونقول كفى، لابد من الاستزادة قدر المستطاع، ولا بد أخيرا هنا أن نبتعد عن التعنت. يعني طالب العلم في سؤاله في استفهامه لابد أن يكون جادا وطالبا للحقيقة، ساعيا وراء اكتشاف الحقائق، وأن لا يكون هدفه الأسئلة التعنتية، الأسئلة التي لا تسمن، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الإمام سلام الله عليه يقول: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، في نهج البلاغة هذا الحديث. سل تفقها، تفقه يعني تفقه بمعنى طلب الفقه، من يريد أن يفهم الأمور ويعرفها، ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه العالم، شبيه العالم. الجاهل الذي يسعى نحو التعلم هو شبيه العالم، وإن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. فالعالم يجب أن يبتعد عن فالعالم يجب أن يبتعد عن التعسف، والجاهل يجب أن يبتعد عن التعنت.
يعني سمعت شيخ، أشرتوا إلى مسألة أساسية جدا في موضوع يعني طلب العلم، أن طلب العلم لابد أن يعني حتى يصل إلى مرحلة النضوج أو حتى يستكمل لابد من الاستزادة من العلم، على طريقة في حديث علي عليه السلام بأن العلم يعني دائما يدعو إلى الاستزادة، وأن كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فهو يتسع. وهنا قد يتبادر يعني السؤال البديهي: لماذا يعني البعض الذين يعني يشعرون بأهمية العلم لماذا تدفعهم أنفسهم إلى التوقف؟ يعني أنا سمعت يعني بعض الأحاديث من أن عالما كبيرا كان يدرس إلى جانبه بعض أحد زملائه، واستكمل العالم علمه إلى أن وصل مثلا إلى، يعني لا نريد أن نستخدم يعني مصطلح استكمل لأنه العلم لا يتوقف، ولكنه وصل إلى مرحلة الاجتهاد، وسأله فيما بعد صاحبه الذي كان إلى جانبه والذي كان يتعلم معه أو زامله يعني، فيقول مولانا لماذا أنتم أصبحتم مثلا مجتهد وأنا يعني بقيت في هذا الموقع الذي أنا فيه؟ فقال له مولانا توقفتم ونحن استمرينا يعني في المسير. هل هناك يعني دوافع معينة تدفع الإنسان إلى أن يتوقف؟
هناك دوافع متعددة، يعني بعضهم لا يستطيع الصبر في رحلة العلم، وقد قلنا من شروط رحلة العلم الصبر، السهر، التعب، فكثيرون لا يستطيعون أن يتحملوا هذه الأعباء فيتكاسلوا، وربما البعض تطلب منهم بعض يعني يعرض عليهم بعض المواقع هنا وهناك فتغريهم فيترك أيضا رحلة العلم. وأريد هنا يعني أن أضيف نقطة أخرى في موضوع العلاقة بين العالم والمتعلم، هذه النقطة حول موضوع اختلاف العالم عن المتعلم في المذهب أو في العقيدة، يعني هل هذا يدخل في حساب العلاقة بين العالم والمتعلم؟ الأمر عند الإمام علي عليه السلام ليس كذلك، لا يرى الإمام أن اختلاف المذهب والعقيدة يمنع من التعلم ومن التلمذ على العالم، ولهذا يعني كأن الإمام سلام الله عليه مبدأه في هذا المجال أن من يعطي علما مفيدا فعلينا أن نستفيد من علمه دون أن يؤثر ذلك سلبا على طبعا روحيتنا، نأخذ علمه المفيد وندع ما لا يفيد، وهذا ما عبرت عنه كلمته المعروفة خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج أو فتتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن، إلى يعني الحكم الأخرى في صدر المؤمن. وفي كلمة أخرى له يقول الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. فهذه مبدأ مهم،
هذا يؤشر سمعت شيخي لأن يعني إلى طبعا تشعب العلوم التي تحدثنا عنها يمكن في حلقات سابقة، وإلى أن العلم لا يوجد في إطار معين أو عند شخصية معينة أو في موقع معين، يعني هناك وهذا تعدد العلم سواء علم ديني أو علم غير ديني، فموضوع أخذ العلم يعني كما أشرتم أن الإمام يؤكد حتى أخذ العلم حتى من المنافق.
أنا يعني ما يمكن أن نستوحيه من هذه الحكمة، بل هو أحدى دلالاتها أن اختلاف الدين كما قلنا لا يمنع من أخذ العلم، فلا مانع إذن لنا نحن الآن أن نقتبس من نظم الآخرين في الإدارة وفي الحكم وفي تنظيم المجتمعات، تنظيم الحياة بشكل عام وغيرها من الأمور التي يعني التي لم يجعل الإسلام لها قوالب ثابتة وجاهزة، بل تركها ضمن دائرة ما يسمى بمنطقة الفراغ مرنة متحركة، فيمكن أن نقتبس من الآخرين لا سيما في عصرنا، فحيث سبقنا الآخرون ولا بد أن نعترف بهذا، سبقنا الآخرون في كثير من العلوم، فلا مانع من أن نقتبس منهم ونأخذ منهم رغم اختلافنا معهم في العقيدة وفي المذهب.
وعلى كل حال سمحت شيخ هذا حديث يحتاج إلى تتمة، ونقول للإخوة المستمعين نعدهم بتتمة في هذا المجال، إلى هنا وننتهي أيها الإخوة من هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.